بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن منذر بن جرير قال: كنت مع أبي جرير بالبوازيج في السواد، فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها، فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر، فأمر بها فطردت حتى توارت. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال: ولمالك في الموطأ عن ابن شهاب رحمه الله قال: كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إبلا مؤبلة تتناتج لا يمسكها أحد، حتى إذا كان عثمان رضي الله تعالى عنه أمر بمعرفتها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. هذا الحديث هو آخر حديث ساقه المصنف رحمه الله في كتاب اللقطة، وهو يشعر بأن ضوال الإبل والبقر لا ينبغي لأحد أن يلتقطها ويتركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها ليست بحاجة إلى من يأخذها ليرعاها ويحفظها لصاحبها، فإنها تحفظ نفسها، وإنها تصون نفسها، ولربما عادت إلى صاحبها، قد تضل أياما ثم تعود بأن تسلك طريقها وتعرف موطن صاحبها وتعود إليه. ولما كانت لا تتعرض للخطر فإنها منع الناس من التقاطها، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك عندما سئل عن ضوال الإبل، قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. وهكذا لما سئل عن ضوال البقر قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، أو معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. أما ضوال الغنم فلما كانت ضعيفة ولما كانت يمكن أن
إن شاء الله دحين أنا قلت إن شاء الله كده قبل العشاء نروح نشوف لك بكر إذا بقي كده تل ساعة ديني خبر.
فلما كان الضوال الغنم عرضة للهلاك، حيث إن السباع من الحيوانات يتسلط عليها ويأكلها وتفوت على صاحبها. لذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في التقاطها وفي أخذها وفي حفظها لصاحبها حتى يأتي. فإن انقضى الأجل ولم يأتي فإن للملتقط أن يتصرف فيها بحيث تصبح شيئا من ملكه، لكن إذا جاء صاحبها يوما من الدهر فإنه يردها إليه. ومفهومه أنه إذا لم يأتي وتصرف فيها فإنه لا يحاسب على ذلك، وأنه لا يوصي بأن تخرج من ماله، بل هي جزء من ماله. وهذا الحكم يشمل لقطة أو يشمل اللقطة مطلقا أو عامة، ويستثنى من ذلك لقطة مكة، فإن لقطة مكة لا تملك، وإنما يأخذها من يريد تعريفها، ومن أخذها بنية أنه يملكها فقد أخطأ، لأنه يلزمه تعريفها مدى الدهر، ولا يقتصر تعريفها على عام ولا عامين ولا أكثر، بل يعرفها مدى الدهر إلى أن يأتي صاحبها. وفإن مات أخرجت من ماله وبقيت أمانة ووديعة عنده، يتولى أولاده من بعده تعريفها ما دام صاحبها لم يأتي. وهذا فرق بين لقطة مكة وغيرها من اللقطات. والسبب في ذلك أن مكة أرض حرام، وأن ترك اللقطة في مكانها أو يعني أمكن لأن يعود إليها صاحبها ويجدها دون عناء ودون إنشاء نشدان ودون بحث. أما إذا أخذت فإنه ربما يعني لحق صاحبها من العنة ومن المشقة في البحث عنها. لذلك جاء الحكم في لقطة مكة مختلفا عن الحكم في غيرها، فليلاحظ ذلك. هو هذا الغرض، لأنه يقول نهى عن لقطة الحاج، ونحن إنما نستهدف في عدم التقاط اللقطة في مكة من أجل الحاج. وهنا سيبين لنا المؤلف أن هذه اللقطة التي ضلت لبعض الحجاج، ما دام يعرف الرجل على مدى الدهر، فإنه قد يذهب الإنسان إلى بلده، وإذا سمع أناسا يريدون الحج يوصيهم ويوكلهم بأنه له ضالة، وأنه فقد كذا، وأن هذه الضالة صفتها كذا وكذا. فإذا جاء أهل ذلك الأفق من الحجاج وسمعوا بمن ينشد ومن يعرف بتلك الضالة، فإنهم ربما يعني أخذوها وأوصلوها إلى صاحبها. وهذا كله زيادة في الأمان وزيادة في الطمأنينة التي أخبر الله سبحانه وتعالى أن الناس في مكة يجدونها، وأن الناس يتخطفون في غيرها ولا يقع لهم شيء من ذلك في مكة. ولذلك صانها الله سبحانه وتعالى، ومما يحمل على صيانتها وبقائها وعدم يعني وعدم تعرض الإنسان فيها إلى شيء من الحرج، هو عدم وحرمة أخذ لقطتها إلا لمنشد. نعم. يلتقطها ليعرفها، يلتقطها ليعرفها. ونحن في هذه الأزمان كأننا ولله الحمد كفينا مسألة التعريف، فإن ولي الأمر يعني أقام محتسبة وأقام هيئات وإدارات، دورها وشأنها أنها تأخذ هذه اللقطات وتحتفظ بها وتعرفها لأصحابها بحيث يجدونها إذا فقدوها، وخاصة في مكة، فإن مما تقوم به إدارات الحج في مكة ومما هو من مسؤولية وزارة الحج هو الاحتفاظ بلقطات، وإن كانوا يسمونها بالضائعات للحجاج. فينبغي لمن وجد لقطة، إذا وجد من نفسه أنه لا يقوى على تعريفها، أن يأخذها ويسلمها هذه الجهات، ويكون بذلك قد كفي مؤونة التعريف، حيث تتولى هذه الجهات تعريفها، ويكون هو قد ساهم وقد أعان على فعل الخير، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بأنه حفظها لمن يريد من أن يعبث بها، ويكون قد سلمها لجهة مسؤولة عنها، إذا ما جاء صاحبها يبحث عنها يجدها عنده. وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة قوله: فإن معها حذاءها وسقاءها، يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضوال الإبل والبقر، قال: الحذاء بكسر المهملة بعدها ذال معجمة مع المد، أي خفها. فشبه الخف بالحذاء لأنه فيه من ما يحفظ هذه الدواب من أن تتأثر بما تدوسه في الأرض. قال: والمراد بالسقاء، قال: جوفها، وقيل عنقها، يعني إن لها جوفا إذا ملأته بالطعام والشراب يكفيها أيام، فهي إذن لا تحتاج إلى العلف السريع. وكذلك لما كانت هذه الحيوانات ذات طول وفيها طول في عنقها يمكنها من أن تتناول طعامها من بعد ومن مسافات، فهذا أيضا أحد الأسباب التي تؤدي إلى بقائها وحفظها وعدم حاجتها إلى من يعلفها. قال: وقيل عنقها، وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من الجلادة، يعني الصبر على العطش وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها، فلا تحتاج إلى ملتقط يعني يحفظها أو يوفر لها ذلك. قوله: لك أو لأخيك أو للذئب، وهذا في ضالة الغنم، قال: فيه إشارة إلى جواز أخذها، يعني أخذ ضالة الغنم، كأنه قال: هي ضعيفة لعدم الاستقلال، معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك. قال الحافظ: والمراد به ما هو أعم من صاحبها، لأن الأخوة هنا المراد بها الأخوة الإنسانية، الأخوة في الإنسانية، وليس المراد بها الأخوة في الإسلام أو الأخوة في النسب. قال: ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر. قال: والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع، وليس المراد به النوع المعين من الحيوان، الحيوان الذي يتصف بأنه يعوي، هذا الذي يسمى بإيه؟ بالذئب. وهنا إنما أراد به كل حيوان كاسر كالأسد والنمر والفهد وغيرها من الحيوانات التي تعتمد في طعامها على لحوم الحيوانات وعلى الصيد، فهذه الحيوانات تندرج تحت اسم الذئب، فيكون هذا من باب اسم الجنس. قال: جنس ما يأكل الشاة من السباع. قال: وفيه حث على أخذها، لأنه إذا علم أنها إذا لم تؤخذ بقيت للذئب، كان ذلك أدعى له إلى أخذها. قال: وفيه رد على ما روي عن أحمد في رواية أن الشاة لا تلتقط، يعني هذا الحديث يرد على هذا القول في مذهب الإمام أحمد. كذلك يقول: وتمسك به، أي وبهذا الحديث، استدل الإمام مالك رحمه الله في أنه يملكها بالأخذ، يعني أنه إذا أخذها تكون ملكا له، لكن ينبغي أن يوضع القيد المشهور، وهو بعد تعريفها عاما كاملا. ولا تلزمه غرامة، يعني على أخذها، أو أنها إذا أخذها وبقيت عنده ونفقت وهلكت لا يغرم، لأنه مودع، والمودع إذا لم يفرط فإنه لا يضمن. قال: ولو جاء صاحبها، يعني لو جاء صاحبها بعد أن تلفت. قال: واحتج على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الذئب والملتقط، والذئب لا غرامة عليه، فكذلك الملتقط. وفي الحقيقة إن هذا القياس فيه نظر، لأن الذئب ليس بمكلف مثل الإنسان، فالإنسان مكلف، أما الذئب فلا. ولذلك ينبغي أن يراعى ما جاء في الروايات الأخرى من قيود ومن تخصيص، في أنه يضمن إذا جاء صاحبها يردها إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن جاء صاحبها يوما من الدهر تردها إليه، أو تعطيه إياها. أما الذئب فإنه إذا أتلفها لا يستطيع أن يردها أو يرد بدلها لعدم التكليف، ولأن الذئب ليس محلا للملكية بخلاف الإنسان. قال: والذئب لا غرامة عليه، فكذلك الملتقط. قال: وأجيب بأن اللام ليست للتمليك، لأن الذئب لا يملك. قال: وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط كان له الأخذ، كان له أخذها، فدل على أنها باقية على ملك صاحبها. يقول: ولا فرق، وهذا كله في الرد على من قال إنه يملكها. قال: ولا فرق بين قوله في اللقطة شأنك بها أو خذها، وبين قوله هي لك أو لأخيك أو للذئب، بل الأول أشبه بالتمليك، وهي قوله: استنفقها شأنك بها خذها. هذه العبارات أكثر صراحة في التمليك من قولك من قوله هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأنه لم يشرك معه ذئبا ولا غيره. قوله: فإن جاء أحد يخبرك إلى آخر الحديث، قال فيه دليل على أنه يجوز للملتقط أن يرد اللقطة إلى من وصفها بالعلامات المذكورة من دون إقامة البينة، يعني لا يحتاج إلى شهود ولا يحتاج إلى يمين. وبه قال المؤيد بالله والإمام يحيى، يعني من أئمة الزيدية وبعض أصحاب الشافعي وأبو بكر الرازي، يعني من الحنفية، ولذلك قال الحنفي: يضمنها. نعم. قالوا: لأنه يجوز العمل بالظن، يعني ووجهة نظرهم في الاستدلال بهذا الحديث، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا جاء صاحبها ووصفها فهذا الذي وصفها يعني ليس وصفه لها قاطع، وإنما هو مبني على الظن والأحكام الشرعية، يعني وجاز هنا الاعتماد على الظن. بل إن الإمام الشوكاني يؤكد على أن الاكتفاء بالظن وبالدليل إذا كان مظنونا، يقول هذه يعني هذا غالب ما جاءت به الشريعة الإسلامية، فإن الاعتماد على الظن كافي. قال: لأنه يجوز العمل بالظن لاعتماده على في أكثر الشريعة، إذ لا تفيد البينة إلا الظن. قال: وبه قال مالك وأحمد، يعني أنه يكتفى بما يغلب على ظنه. وحكى في البحر عن القاسمية، يعني من أئمة آل البيت، والحنفية والشافعية، أن اللقطة لا ترد للواصف وإن ظن الملتقط صدقه إذ هو مدعٍ، فلا تقبل يعني دعواه إلا ببينة، كما جاء يعني حملا لهذا المطلق على ما جاء في روايات البينة على المدعي. قال: هم يقولون لأن هذا جاء مدعي يقول هذا حقي، ويحتمل أن يكون له ويحتمل أن يكون لغيره، فلا بد من قرينة ترجح أنه له، وهذه القرينة هي البينة. وهذا القول في الحقيقة مرجوح خاصة في اللقطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها حكما خاص، حيث قال للملتقط: أعرف عفاصها ووكاءها. فمعرفة العفاص والوكاء والعدد تعتبر من أبرز القرائن ويكتفى بها، وهي تعتبر تنزل منزلة البينة. ولذلك هذا القول الذي نسبه إلى القاسمية والشافعية والحنفية يعني فيه نظر، لأنه يتعارض. نعم، نقول إن الأدلة العامة تلزم المدعي بالبينة، لكن نقول هذا الحديث جاء على سبيل الخصوص، فهو مخصص لعموم الأحاديث التي تطلب البينة في الدعوة. قال: وحكى في البحر عن القاسمية والحنفية والشافعية أن اللقطة لا ترد للواصف وإن ظن الملتقط صدقه إذ هو مدع فلا تقبل. قال: وحكى في الفتح عن أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله أنه يجوز له الرد، فكأن الإمامين قولهما يخالف ما ذهب إليه أصحاب المذهب. قال: وحكى في الفتح، يعني الحافظ ابن حجر، عن أبي حنيفة والشافعي أنه يجوز له الرد إلى الواصف إن وقع في نفسه صدقه، ولا يجبر على ذلك إلا ببينة. قال الخطاب: إن صحت هذه اللفظة، يعني قوله فإن جاء صاحبها يخبرك إلى آخره، لم يجز مخالفتها كما ذهبت إليه الحنفية والشافعية، وهي فائدة قوله أعرف عفاصها ووكاء إلى آخره، يعني ووكاءها وعددها، وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة. يعني نحن لو جينا ننظر في نقول الاحتياط، يعني الحكم العام ينص على وجود البينة، لكننا نقول إن هذا النص وهذا اللفظ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة خاصة يخصص ذلك العموم، فلا يلزم ذكر البينة، ويكتفى بهذه القرائن وهي معرفة العفاص والوكاء والعدد. قال: ويتأولون قوله اعرف عفاصها على أنه أمره بذلك لئلا تختلط بماله، أو لتكون الدعوة فيها معلومة. وذكر غيره، يعني غير الخطابي، من فوائد ذلك أيضا أن يعرف صدق المدعي من كذبه، يعني إذا عرفنا العفاص والوكاء لأننا نسأله عن ذلك، فإن أخبر بما يطابق الواقع كان ذلك دليلا على صدقه، وإن أخبر بخلاف ذلك كان ذلك دليلا على إيه؟ على كذبه، خصوصا وأن الملتقط يعرف ويقول عندي مال ضائع، من له مال مفقود، فهذا القول قد يحمل الناس على أن يدعوا ذلك المال، فإذا سئلوا عن عفاصها ووكائها وعددها فإنه يعني يندر جدا أن يصف الإنسان ذلك من غير علم ومن غير معرفة. قال: وذكر غيره من فوائد ذلك أيضا أن يعرف صدق المدعي من كذبه، وأن فيها تنبيها على حفظ المال وغيره وهو الوعاء، يعني كأنه يقول على أصحاب المال أن يحفظوا أموالهم بأن يضعوها في أوعية وأن يضعوها في عفاص وأن يشدوها بوكاء حتى لا تكون عرضة للضياع. قال: لأن العادة جرت بإلقائه إذا أخذت النفقة. وهذا الحديث يقول فيه تنبيه على أن الإنسان إذا وجد لقطة أنه أيضا يحفظ وعاءها ووكاءها، كما أنه كما أن صاحب المال مأمون بحفظها في وكاء وفي عفاء وبعفاص، كذلك إذا وجدها الملتقط في وكائها وعفاصها يحتفظ بالوكاء والعفاص، واحتفاظه بذلك من أجل أن يتأكد ويغلب على ظنه أن هذا المال لمن ادعاه. يقول: لأن العادة جرت، إيش عندك أنت؟ لأن العادة جرت بإلقائه إذا أخذت النفقة، يعني بإلقاء العفاص والوكاء، وأنه إذا نبه على حفظ الوعاء كان فيه تنبيه على حفظ النفقة من باب أولى، لأن الوكاء وسيلة للحفظ والغاية هو حفظ المال. قال الحافظ: قد صحت هذه الزيادة، يعني متعقبا كلام الإمام الخطابي، يقول له: قد صحت هذه الزيادة فتعين المصير إليها، وهذا هو الحق، يعني الذي يرجح الإمام الشوكاني من أن مدعي اللقطة مدعي المال المفقود إذا وصف الوكاء والعفاص يكفي ولا ضرورة لطلب البينة. قال الحافظ: نعم، وهذا هو الحق، فترد اللقطة لمن وصفها بالصفات التي اعتبرها الشارع. وأما إذا ذكر صاحب اللقطة بعض الأوصاف دون بعض، كأن يذكر العفاص دون الوكاء، أو يذكر العفاص دون العدد، ما الحكم؟ قال: فقد اختلف في ذلك، فقيل: لا شيء له، يعني لأنه لم يذكر الأوصاف كاملة إلا بمعرفة جميع الأوصاف المذكورة، وقيل: تدفع إليه إذا جاء ببعضها، ورجح الإمام الشوكاني هذا القول. قال: وهو ظاهر الحديث الأول، وظاهره أيضا أن مجرد الوصف يكفي ولا يحتاج إلى اليمين، وهذا إذا كانت اللقطة لها عفاص ووكاء وعدد، فإن كان لها البعض، يعني عفاص فقط أو وكاء فقط أو مجرد العدد، فإن كان لها البعض من ذلك فالظاهر أنه يكفي ذكره، وإن لم يكن لها شيء من ذلك فلا بد من ذكر أوصاف مختصة بها تقوم مقام وصفها بالأمور التي اعتبرها الشارع. مثلا الإنسان سقط منه مال، فعلى الأقل نسأله هذا المال من أي الفئات، من فئات 100، من فئات 500، إذا ما عرف العدد، وما فيها وكاء ولا عفاص، فعلى الأقل يبين لنا يعني قرينة أو يذكر أشياء ترجح. قال قوله وإلا فاستمتع بها، يقول هنا الأمر فيه للإباحة، يعني أن الإنسان الذي يلتقط إذا كان غني لا داعي لأن يستخدم هذا المال بل يبقيه أمانة، وإذا كان محتاج له ذلك. فقوله فليستمتع بها هذا على سبيل الإباحة، لأن الأصل أنه لا يجوز له أن يأخذ، ومعلوم في قواعد الشرع أن الأمر إذا جاء بعد النهي فإنه يدل على الإيه؟ يدل على الإباحة، مثل قوله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء بعد التحريم، دل على أن ذلك للإباحة وليس لإيه؟ وليس للوجوب. ولهذا قال الأمر فيه للإباحة، وكذا في قوله فاستنفقها. وقد اختلف العلماء فيما إذا تصرف الملتقط في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل يضمنها أم لا، فذهب الجمهور إلى وجوب الرد، يعني يضمن إن كانت العين موجودة أو البدل إن كانت استهلكت، فإذا هي مضمونة لأنها نزلت منزلة الأمانة والعارية. وخالف في ذلك الكرابيسي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله فقال لا تضمن، ووافقه صاحباه البخاري وداود ابن علي إمام الظاهرية، ومعنى صاحباه يعني من هما على مذهبه. وليس المراد بالبخاري هنا الإمام صاحب الصحيح، وإنما المراد به أحد أئمة الشافعية، لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة، يعني إذا كانت العين قائمة يردها، فإذا استهلكها لا يرد. إذن داود عنده قول مفصل، الجمهور يردها على كل الأحوال، كانت موجودة يرد عينها، استهلكها يرد بدلها. الكرابيسي يقول لا يرد، كأنه بتمليك الشارع له أصبحت ملكا له وخرجت عن ملكه الأول. وداود قال بالتفصيل إن كانت موجودة يردها وإن استهلكها إيه لا يردها. ها إيه نعم نعم دا ايه يعني داود ابن علي الظاهري صاحب مين؟ الكرابيسي، هو صاحب للامام، يعني اعتبره صاحبا له، وربما كان داود في اول امره يعني على مذهب الشافعي ثم غير رايه. قال ومن أدلة قول الجمهور ما تقدم بلفظي ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يعني يوما من الدهر فادفعها إليه، وكذلك قوله فإن جاء صاحبها فلا تكتم فهو أحق بها، كل هذه نصوص تدل على إيه؟ على أنه يضمنها. قال وفي رواية للبخاري من حديث زيد بن خالد فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه، أي نعم فإن جاء صاحبها فأدها إليه أي بدلها، لأن العين لا تبقى بعد أكلها. قال وفي رواية لأبي داود فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه، فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده، مما يدل على أنه يضمنها في الحالين. قال وفي رواية لأبي داود أيضا فإن جاء صاحبها فإن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه. والمراد بقوله اقبضها في مالك أي اجعلها من جملة مالك، وهو بالقاف وكسر الباء من الإقباض. قال ابن رشد يعني في كتابه بداية المجتهد: اتفق فقهاء الأمصار مالك، اتفق فقهاء الأمصار مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي أن له أن يتصرف فيها. ثم قال مالك والشافعي له أن يتملكها، وقال أبو حنيفة ليس له إلا أن يتصدق بها، يعني لا يجوز له أن يتملكها لكن يتصدق بها. قال: وروي مثل قوله يعني أبي حنيفة عن علي وابن عباس وجماعة من التابعين، يعني أنه يتصدق بها. وقال الأوزاعي: إن كان مالا كثيرا جعله في بيت المال، يعني رده إلى بيت مال المسلمين. وروي مثل قول مالك والشافعي عن عمر وابن مسعود وابن عمر، وكلهم متفق على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر. انتهى هذا الكلام من كتاب بداية المجتهد. قال في البحر مسألة: ولا يضمن الملتقط إجماعا إلا لتفريط أو جناية. يعني هنا القضية تتناول مسألة أخرى، وهي لو أن هذا الملتقط التقط اللقطة ثم هلكت، ضاعت أو هلكت الغنم، ماتت دون تفريط، فإنه لا يضمن، شأنه شأن المودع. فإن من أودع من استودع وديعة وتلفت الوديعة لا يضمنها إلا إذا فرط وتعدى. فهذه مسألة ليست على العموم، وإنما الكلام فيها فيما يتعلق بما إذا تلفت اللقطة، الإنسان أخذ هذه اللقطة وحفظها في حرزها ثم سرقت من حرزها، فإنه لا يضمنها. لكنه إذا فرط بأن ترك الغنم دون أن يعلفها فهلكت من الجوع، يضمنها لصاحبها إذا جاء يطالبه بها. هذا معنى قوله مسألة: ولا يضمن الملتقط إجماعا إلا لتفريط أو جناية، إذ هو أمين حيث لم يأخذ الغرض لنفسه. حيث لم يأخذ يعني هذا المال لغرض نفسه، أي لحظ نفسه، وإنما أخذه ليحفظه لصاحبه. نعم، إذا جاء صاحبها يطلبها وقد تلفت بدون تفريط فإنه لا يضمن، والقول قوله. ها؟ إذا أنفق عليها من ماله الغنم بالغرم، لا يكلف صاحبها بدفع ما أنفقه، لأنه هو أيضا يستفيد منها، لأن هذه الغنم فيها لبن يشرب منها وما إلى ذلك، وهو متبرع في الأصل في الالتقاط وفي الحفظ، ولذلك لا يطالب. قال: إذ هو أمين حيث لم يأخذ لغرض نفسه، فإن جنى أو فرط قال فالأكثر يضمن، يعني يقول بأنه يضمن. وداود والكرابيسي أو فالأكثر يضمن، وداود والكرابيسي لا يضمن، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها إلى الخبر، ولم يذكر وجوب البدل. قلنا أمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه بغرامة الدينار في الخبر المشهور، يعني أن النبي أن عليا وجد دينارا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عرفه 3 أيام، فعرفه فلم يأت صاحبه فقال كله، ثم جاء صاحبه فأمره النبي بأن يدفعه إليه، فهذا الدينار كان قد أتلفه وقد استهلكه، ومع ذلك أمره النبي بأن يضمنه. أمر علي عليه السلام بغرامة الدينار في الخبر المشهور. وخبركم محمول على من أيسى من معرفة صاحبها، يعني إذا غلب على ظنه أن صاحبها لم يأتي يستخدمها. وحديث علي الذي أشار إليه يعني الشارح قال أخرجه أبو داود عن بلال عن يحيى العبسي عنه يعني عن علي رضي الله عنه أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق، يعني عرف الدينار وهذا وأنه له، فرد عليه الدينار فأخذ علي فقطع منه فأخذه علي فقطع منه قراطين فاشترى به لحما. قال المنذري في سماع بلال بن يحيى ابن علي في سماع بلال بن يحيى من علي النظر، كأنه يقول هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج لأنه إيه؟ لأن الحديث منقطع. وقال الحافظ إسناده حسن. قال ورواه أيضا أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هو رزق الله، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكل علي وفاطمة يعني من ما اشتروا به من ذلك الدينار. فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار أي تطالب به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أدي الدينار، أي فضمن النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يرد عليها دينارها بعد أن استهلك. لكن يقول وفي إسناده رجل مجهول. وأيضا يعني هذا الحديث أخرجه أبو داود من وجه آخر عن أبي سعيد وذكره مطولا. قال وفي إسناده موسى بن يعقوب الزمعي وفي إسناده موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين، وقال ابن عدي لا بأس به، وقال النسائي ليس بالقوي. وروى هذا الحديث الشافعي عن الدراوردي يعني عبد العزيز عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، وزاد أنه أمره أن يعرفه. قال ورواه عبد الرزاق من هذا الوجه وزاد فجعل أجل الدينار وشبهة 3 أيام، فجعل أجل الدينار وشبهه يعني وما كان مثل الدينار 3 أيام. وفي إسناده وفي إسناد هذه الزيادة أبو بكر بن أبي سبرة وهو ضعيف جدا. قال وقد أعل البيهقي هذه الروايات لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف، وهذا سبق أن مر بنا، وأن الإمام الشوكاني جمع بين الروايات بأن الدينار وما كان في شبهه يعتبر من الأشياء اليسيرة، لذلك جعل أجلها 3 أيام. قال ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف بالاضطرار، وهذا بعيد. قال وعن عبد الرحمن بن عثمان قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.